بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من أجمل ما يتذاكره المرء مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به، ومن مفردات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أمهات المؤمنين الذين جعل لهم الشارع مكانة عظيمة، فلهم فضيلة ومكانة مميزة جاءت في كتاب الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ولهم حق التوقير والاحترام في سورة الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم. الأمهات على ثلاثة أنواع: أمهات النسب، وأمهات الرضاعة، وأمهات الاحترام والتوقير، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله كما في الخطبة التي جاءت في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضائل وخصائص ومواقف. في هذه الليلة أحببنا أن نعيش مع إحدى أمهات المؤمنين، وهي أم حبيبة رضي الله عنها. أم حبيبة اشتهرت بكنيتها أكثر من اسمها، فاسمها رملة بنت أبي سفيان، صخر ابن حرب ابن أمية، وجدها حرب الذي عرف بالزعامة والقيادة في حرب الفجار، وجاء في سيرته أنه أول من كتب الخط في قريش. وأبوها أبو سفيان زعيم قريش الذي قاد المعارك قبل الإسلام ضد المسلمين وفي الإسلام، قاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وبدر والأحزاب، وأسلم في يوم الفتح، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له تلك الميزة، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية، عمة عثمان بن عفان، وخالتها أروى، وأخوها معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي. وأطلق على معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، لأنه أخو لرملة رضي الله عنها، فهي من جهة النسب تعد من أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا. أسلمت وكانت هي أول من أسلمت من بين أفراد أسرتها قبل أبيها وأخيها، ثم تزوجها عبيد الله ابن جحش أخو زينب بنت جحش، ولاقوا ما لاقاه المسلمون في مكة من التعذيب، ولم يتسنى لهم الهجرة الأولى إلى الحبشة. ولا يخفاكم أن الصحابة لما واجهوا الاضطهاد والتعذيب دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى الحبشة، وبين لهم أن فيها ملكا لا يظلم أحدا، فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكانت حاملا بحبيبة في طريق الهجرة، ولا يخفاكم ما في ذلك من المشقة عليها. والهجرة والسفر في ذلك الزمان لم يكن كالسفر والهجرة في مثل هذا الزمان، فمكثت ما شاء الله أن تمكث. الفترة الزمنية التي مكثوها في الحبشة كانت طويلة، ربت عن 15 سنة، وفيها توفي زوجها عبيد الله ابن جحش. طبعا تقرؤون في بعض كتب السير أن زوجها عبيد الله بن جحش لما ذهب إلى الحبشة ارتد إلى النصرانية ومات على ذلك، وهذا لا يصح من جهة السند ومن جهة المتن، ففيه نكارة. فزوجها عبيد الله بن جحش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستنكرا لأمر النصرانية وعبادة الأصنام وغير ذلك، فلا يصح أنه مات وارتد إلى النصرانية. كما أن أبا سفيان لما ذهب إلى هرقل وسأله هرقل عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة، فقال لا، ولو كان هذا واقعا ووقف عليه أبو سفيان لأخبر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد إلى النصرانية واتخذ ذلك حجة. فمكثت أم حبيبة في الحبشة حتى أنها رأت كما جاء في مستدرك الحاكم بإسناد حسن، رأت في منامها مناديا يناديها يا أم المؤمنين، فاستبشرت فقامت من الصباح، لم تلبث يسيرا حتى جاءتها جارية كانت تعمل عند النجاشي، تعمل بالدهن عند النجاشي، وأخبرت أم حبيبة أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وأنه طلب من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة، فسرت أم حبيبة جدا بهذا الخبر، وكان في يديها حلقتان من ذهب، فأخذت الحلقتان وأعطتهما لهذه الجارية، هذه الجارية كان اسمها إبرهة، فأخذت هذه الحلقات من الذهب، ثم قالت هذه الجارية لأم حبيبة إن النجاشي يقول وكلي عنك من يزوجك، لابد أن يكون وكيل بالنيابة، فوكلت خالد بن سعيد بن العاص أقرب الناس إليها نسبا، فدعا النجاشي المسلمين الذين كانوا في الحبشة عنده في ليلة من الليالي، جعفر بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، ثم حمد الله النجاشي وأثنى عليه وصلى على النبي، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة يطلب فيها أن أزوجه من أمي حبيبة، ثم تكلم خالد بن سعيد وزوج أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي دفع الصداق هو النجاشي، دفع 400 دينار، وهذا كان من ميزات أم حبيبة. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: أم المؤمنين أم حبيبة تميزت بثلاث أشياء. الميزة الأولى أنها من أقرب النساء نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الميزة الثانية أن صداقها كان أعلى صداق من بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الميزة الثالثة أنها زوجت وهي نائية، أي في بلاد بعيدة، فقدمت هذه الأموال لها. ثم لما جاءت مرة ثانية هذه الجارية التي اسمها إبرهة، جاءت إلى أم حبيبة فقالت أم حبيبة: لما أتيتني في المرة الأولى لم يكن لدي شيء من المال، فعطاها 50 دينار، فردت 50 دينار وردت الحلقتين من الذهب، وقالت: إن النجاشي قال لا أزرأك في شيء، يعني لا أثقل عليك في شيء، وقالت: إن النجاشي دعا أن نرسل لك شيء من العود، يعني من نساء النجاشي، فجمعوا لها من العود والمسك وأعطوها. وهذه الجارية أخبرت أم حبيبة أنها أسلمت لما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تأتي بين الحين والآخر تذكر أم حبيبة أنها تبلغ سلامها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجعت أم حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغت السلام. في السنة السابعة رجع المسلمون من الحبشة، ولهم قصة أيضا طويلة، أن أبو موسى الأشعري ومن معه أرادوا الذهاب إلى الحجاز، ركبوا سفينة من اليمن يريدون الذهاب إلى الحجاز، فاضطرب البحر وأخذتهم السفينة إلى الحبشة. فلما وصلوا إلى الحبشة قال جعفر بن أبي طالب ومن معه: سنخرج معكم. فخرجوا معهم إلى أن وافوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان في فتح خيبر، الحادثة مشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم فرح بمقدم جعفر وقال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بشرهم، يعني قال: إن لأهل السفينة هجرتان، أجر هجرتين، والحديث يعني في صحيح الإمام البخاري. وكان من ضمن الذين رجعوا أم حبيبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الأحداث التي تذكر في كتب السير، وهذه الحادثة يعني منتشرة، أن بعد صلح الحديبية لما نقضت قريش العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو سفيان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم تمديد العهد قبل فتح مكة. فجاء في بعض يعني الروايات أن أبا سفيان جاء إلى بيت ابنته أم حبيبة وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فأم حبيبة طوت الفراش، والقصة معروفة، أن أبو سفيان قال: قد مسك بعدي شر. هذه القصة لا تثبت لا من جهة السند ولا من جهة المتن، لأن فيها نكارة، يعني كيف تعامل والدها بهذا الأمر. وجاء في الرواية أنها قالت لأبي سفيان: إنك نجس، وهذا لا يصح أصلا، لأن نجاسة الكافر ليست نجاسة حسية، وإنما نجاسة الكافر نجاسة معنوية، يعني الكافر لو جاس شيء هل يتنجس؟ ما يتنجس، النجاسة معنوية وليست حسية. فهذه القصة لا تثبت. وأم حبيبة كانت حريصة على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبو سفيان لما ولي جهات من بلاد الشام ومات في بلاد الشام مكثت أم حبيبة 3 أيام ثم مسحت على ذراعيها بالصفرة الزعفران، يعني تزينت بالزعفران، ثم قالت: لم أكن أحتاج هذا إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 ليالي إلا أن يكون زوجا، فإنها تحد 4 أشهر و10. فأرادت تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن حداد المرأة على غير الزوج ما يتجاوز 3 أيام، وهي رضي الله عنها التي نقلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لها من المرويات 65 حديث منها في صحيح البخاري وصحيح مسلم، من أشهرها حديث: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ومن عجيب مواقفها أنها لما سمعت بين النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج من درة بنت أبي سلمة، وأم حبيبة كان لها أخت اسمها عزة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها عزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني متعجبا: أو تفعلين ذلك؟ لأن المرأة أصلا فيها ماذا؟ غيرة يعني. فقالت: أفعل ذلك وليس في مخيلة، يعني تكبر، وأكثر من أريد لها الخير هي، يعني لأنها من أقرب الناس إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. فقالت أم حبيبة: لقد سمعنا أنك يعني تريد الزواج من درة بنت أم سلمة. فقال: إنها ربيبة ولا تحل لي. فهذا يعني فيه نقل لبعض الأحكام الشرعية في هذه المسألة. وعاشت يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي قد ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، ثم ماتت سنة 44 من الهجرة، حتى أنها في زمن الفتنة لما اجتمع الخوارج حاصروا بيت عثمان بن عفان وأرادوا قتله، قال بعض الصحابة: لماذا لا ترسلون لأم حبيبة تأتي؟ لعلهم لو رأوها لتوقفوا عن هذا الفعل. فجاءت يعني أم حبيبة على بغلة بيضاء وعليها لحافها، فلما اقتربت من بيت عثمان حتى تصدهم عن هذا الفعل الخوارج، فوجهوا بغلتها إلى جهة أخرى، لأنهم أصلا لا يوقرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجرأوا على هذه الأفعال. وأيضا يعني من مواقف حياتها، وأختم بهذا الأمر، أنها أرسلت، والحديث أيضا عند البيهقي بإسناد حسن، أنها قبيل يعني وفاتها أرسلت إلى عائشة وأرسلت إلى أم سلمة، فطلبت أولا عائشة أن تأتي إليها، فجاءت إليها فقالت لعائشة: يا عائشة، تعرفين ما يحصل بين الضرائر، ضرات الخلاف؟ قال: فأستغفر الله إن صدر مني شيء فاغفري لي، يعني طلبت منها المسامحة. فقالت أم المؤمنين عائشة: لقد سررت بهذا، يعني سررت بهذا الموقف، هذا نادر، أنها تحرص أن في آخر حياتها تتحلل من ضراتها وأن لا يكون يعني في النفس شيء. ودعت أم سلمة وقالت نفس هذا الكلام تتحلل حتى لا يبقى شيء، مع يعني رفعة القدر والمكانة لأمهات المؤمنين. هذه سيرة مختصرة لحياة أم حبيبة رضي الله عنها في صبرها وفي ثباتها على دينها وغيرها من المعاني الجميلة في حياتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.